أنها عرضت 3 عينات لجثامين مجهولة، لكن كيان الاحتلال رفض استلامها وطلب استلام الجثامين لفحصها. يأتي ذلك بعد إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي أخيرا استلام 3 جثث من حماس ليست لأسرى إسرائيليين. قالت 40 منظمات إنسانية إن الاحتلال يعرقل وصول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بفرض نظام تسجيل جديد خاص بالمنظمات الدولية غير الحكومية، مما أدى إلى احتجاز 10 ملايين دولار من المساعدات خارج القطاع. ونقلت صحيفة فاين ناشونال تايمز عن منظمة أطباء بلا حدود وأوكسفام والمجلس النرويجي للاجئين تأكيدها أن الاحتلال رفض 99 طلبا لإدخال المساعدات خلال أسبوع واحد من وقف إطلاق النار. يأتي ذلك في وقت رفض فيه جميع طلبات المجلس النرويجي للاجئين تقريبا بذريعة أنها غير مخولة لتقديم المساعدات. شهدت المدن المغربية احتفالات واسعة بقرار مجلس الأمن الذي تبنى رؤية الرباط بشأن الصحراء الغربية وسيادة المغرب عليها، وخرج الآلاف في احتفالات واسعة على الشوارع وهتفوا لوحدة المغرب ورأوا في القرار انتصارا للحكومة المغربية وحلا لأزمة الصحراء الغربية. وقال الملك محمد السادس أن القرار الأممي يرسخ مغربية الصحراء ويؤكد أن الحكم الذاتي هو الحل الوحيد والنهائي للنزاع المفتعل في الصحراء. تفاصيل أوفى حول هذا الموضوع في سياق تقريرنا التالي.
داخل أروقة مجلس الأمن الدولي صوت 11 عضوا لصالح مشروع القرار الأمريكي الذي يدعم مقاربة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء الغربية في خطوة اعتبرها كثيرون تحولا جديدا في مسار النزاع الممتد منذ أكثر من 50 عاما.
بعد 50 سنة من التضحيات ها نحن نبدأ بعون الله وتوفيقه فتحا جديدا في مسار ترسيخ مغربية الصحراء والطي النهائي لهذا النزاع المفتعل في إطار حل توافقي على أساس مبادرة الحكم الذاتي.
وفي الوقت الذي اعتبر فيها المغرب القرار انتصارا دبلوماسيا جديدا لمقاربته، أعربت الجزائر وجبهة البوليساريو عن رفضهما القاطع له، مؤكدين أن الحل الوحيد والعادل هو تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه المشروع في تقرير المصير وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. الجزائر تؤكد أن الحوار الحقيقي لا يمكن أن يقوم على تجاوز حقوق الشعوب أو فرض حلول أحادية، بل على احترام الشرعية الدولية وحق تقرير المصير الذي يشكل جوهر القضية الصحراوية.
النص المصادق عليه لا يعكس المبادئ الأممية في إزالة الاستعمار، وهو دون مستوى وتطلعات الشرعية لشعب الصحراء الغربية، كما يركز حصريا على طموح أحد الطرفين فيما يتعلق بالأراضي ويسكت عن تطلعات الطرف الآخر. أي تسوية لا تمنح الكلمة الأخيرة للشعب الصحراوي تظل منقوصة.
في المقابل جددت جبهة البوليساريو موقفها الرافض لأي مقاربة تتجاوز الاستفتاء، مؤكدة على لسان ممثليها في الأمم المتحدة أن الشعب الصحراوي متمسك بخياره في الحرية والاستقلال ومواصلة كفاحه بكل الوسائل المشروعة حتى استعادة سيادته الكاملة على أراضيه، وبين دعم دولي متزايد للمقاربة المغربية وإسيا.
أعلنت سرايا القدس كتيبة نابلس تنفيذ عملية تفجير عبوة ناسفة من نوع سجيل في آلية عسكرية للاحتلال بمدينة نابلس، ما أدى إلى إعطابها. وكانت قوة الاحتلال اقتحمت مخيم عسكر الجديد شرق مدينة نابلس فجر اليوم ودهمت عدة منازل وعمارات سكنية دون الإبلاغ عن اعتقالات. وفي مدينة رام الله نسبت قوة الاحتلال حاجزا عسكريا وسط بلدة ترمسعية شمال المدينة، واحتجزت عددا من المركبات ما تسبب بأزمة مرورية وسط انتشار لجنود الاحتلال في شوارع وأزقة البلدة. نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مصادر عسكرية أن الولايات المتحدة تعزز وجودها البحري قبالة السواحل الفنزويلية، حيث قد يصل عدد القوات إلى 16,000 جندي. وذكرت الصحيفة أن الأسطول الأمريكي يشمل 8 سفن حربية وغواصة نووية بدعم جوي من قواعد في منطقة الكاريبي، يشمل طائرات من طراز B-52 و F-35. وحذرت الصحيفة من أن هذه التحركات العسكرية الضخمة قد تزيد من التوترات بين واشنطن وكاراكاس وترفع احتمال توجيه ضربات أمريكية لأراضي فنزويلا. أكدت جبهة البوليساريو تمسك الشعب الصحراوي بحقه في تقرير المصير مع رفضها المشاركة في أي مفاوضات تقبل بالاحتلال المغربي. وكان مجلس الأمن أصدر قرارا بتمديد عمل بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية حتى 31 أكتوبر عام 2026. من جهته وصف سفير الجزائري القرار بأنه لا يعكس مبدأ إنهاء الاستعمار بشكل كاف، بينما رحب الملك المغربي بالنتيجة ودعا إلى حوار مع الجزائر. وأخيرا وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان وقوع 67 حالة قتل منذ بداية أكتوبر الماضي لأسباب طائفية وسياسية في مختلف المحافظات السورية، ومن بين الضحايا 59 رجلا وسبع سيدات وطفل واحد. وفي ظل هذه الانتهاكات يطالب الأهالي بوقف نزيف الدماء وحماية المدنيين، مع تحميل الجهات الأمنية مسؤولية تقصير في حماية المواطنين. في الختام هذا تذكير بالعناوين. أراقش يؤكد رفض طهران وقف تخصيب اليورانيوم واستعدادها لكل الاحتمالات. استشهاد مواطن فلسطيني في حي الشجاعية شرق غزة، والاحتلال ينسف مباني سكنية في خان يونس. سرايا القدس تنفذ عملية تفجير عبوة ناسفة في آلية عسكرية للاحتلال بمدينة نابلس. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على كرم المتابعة، ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه.
إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
معكم على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أيها الأحبة، وأهلا بكم في هذا البرنامج المتجدد معكم على الهواء. تحية طيبة لكم أيها الكرام في هذا البرنامج الذي تستمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران العربية، ومحورنا في هذا البرنامج تدخل الأجداد في تربية الأولاد. كيف يمكن النظر إلى أهمية موضوع تدخل الأجداد في تربية الأبناء؟ هل إيجاد التوازن في هذا الأمر ضروري لسلامة تربية الأولاد؟ ما هي الحدود المناسبة لتدخل الأجداد في تربية الأحفاد حتى لا يحدث تعارضا مع دور الوالدين؟ ما الآثار النفسية والاجتماعية على الطفل عندما يجد نفسه بين توجيهات الأبوين ونصائح الأجداد المتباينة؟ وما هي السبل للحوار والتفاهم بين الأجداد والآباء لضمان تربية أو تربية سليمة ومتوازنة للأحفاد؟ هذه الأسئلة وغيرها ستكون محط لقائنا في معكم على الهواء، وعنوان الحديث تدخل الأجداد في تربية الأولاد. ستقضون إن شاء الله لحظات ممتعة ومفيدة في هذا البرنامج مع استماعكم إلى ما أعددنا لكم من فقرات إنتاجية وحديث وآراء مستمعين الأفاضل و كلام ضيوفنا الأكارم في هذا البرنامج. ولكي نكون إن شاء الله في مدخل إطار حديث البرنامج، دعونا نتوقف عند هذه الدقائق التالية، نستمع.
في المجتمعات العربية وغير العربية على حد سواء يحتل دور الأجداد مكانة خاصة في حياة الأسرة، إذ يرتبط بهم الأبناء بروابط عاطفية قوية تتجاوز حدود الزمن وتجمع بين الماضي والحاضر. ويعد تدخل الأجداد في تربية الأولاد ظاهرة اجتماعية متعددة الجوانب، لها إيجابياتها وسلبياتها بحسب طبيعة العلاقة الأسرية وسياقها الثقافي. فالأجداد غالباً ما يمتلكون خبرة حياتية طويلة تجعلهم مصدراً للحكمة والنصح، ويسعون بدافع الحب والحنان إلى المساهمة في تربية الأحفاد، سواء من خلال توجيههم السلوكي أو دعمهم النفسي والعاطفي. هذا الدور يمكن أن يغني تجربة الطفل ويمنحه شعوراً بالأمان والانتماء للأسرة الممتدة، كما يخفف الضغط عن الوالدين في كثير من الأحيان. إلا أن تدخل الأجداد أحياناً قد يتجاوز الحدود المرغوبة عندما يسعون إلى فرض أساليب تربوية تقليدية لا تتناسب مع متطلبات العصر الحديث أو مع رؤية الوالدين للتنشئة، مما يؤدي إلى حدوث خلافات داخل الأسرة. وقد يحدث هذا التداخل تضارباً في الرسائل التي يتلقاها الطفل بين الجيلين، فينشأ نوع من الارتباك في فهمه للسلوك الصحيح، ومن هنا تبدو أهمية تحقيق التوازن بين احترام خبرة الأجداد والحفاظ على استقلالية الوالدين في تربية أبنائهم. فالتفاهم والحوار بين الأجيال هو الوسيلة المثلى لتوحيد الجهود التربوية، بما يضمن نشوء أطفال متزنين نفسيا واجتماعيا يحظون بمحبة الجميع دون أن تتعارض أسس تربيتهم بين الماضي والحاضر.
التحية موصولة لحضراتكم وحبتنا في كل مكان، وأهلا ومرحبا بكم في هذه المتابعة الطيبة والعطرة لقائنا هذا معكم على الهواء. والشكر طبعا للزميلة شيماء الغراوي التي قدمت لنا هذه الفقرة التي كانت لنا مدخل لإطار حديث البرنامج، ونحن نتحدث طبعا عن هذا العنوان تدخل الأجداد في تربية الأولاد. أكيد نستقبل مشاركاتكم أنتم حول رأيكم في تدخل الجدين في تربية الأحفاد، هل توافقون على ذلك أم ترفضون؟ إن كانت أسباب للموافقة نستمع، الأسباب للرفض أيضا اذكروها. هل أساسا لديكم تجارب في هذا الشأن في عائلتكم ممكن تطرحوها ومصاديق تذكروها لنا؟ سننتظر إن شاء الله الإسهامات والمشاركات عبر الاتصال على أرقام هواتفنا التالية 00982 مفتاح البلد والعاصمة طهران، رقمنا الأول 22017162، رقمنا الثاني 22017368، والرقم الثالث 22018348. أيضا من يرغب أن يبعث إلينا رسائل صوتية مسجلة أو نصوص مكتوبة للمشاركة في هذا البرنامج، رقم الواتساب جاهز، بعثوا المشاركات 00989973942431. ننتقل في هذه اللحظات إلى ضيفتنا الفاضلة الأستاذة نسرين نجم، الباحثة الاجتماعية وأستاذة في علم النفس، تحدثنا عن أهمية هذا الموضوع أي تدخل الأجداد في تربية الأبناء. نستمع.
السلام عليكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج معكم على الهواء. كما أرحب بضيفة هذا البرنامج الدكتورة نسرين نجم، باحثة اجتماعية وعلم النفس. السلام عليكم دكتورة، تفضلي، كيف تنظرون إلى أهمية موضوع تدخل الأجداد في تربية الأبناء؟ وهل إيجاد التوازن في هذا الأمر ضروري لسلامة تربية الأولاد؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم ولجميع المستمعين الأعزاء. عندما نتحدث عن العلاقة بين الأجداد والأحفاد، نحن نتحدث عن علاقة مليئة بالحب والرعاية والحنان والتدليل أيضا، فهي علاقة ممزوجة بالعطف، ممزوجة بالحكمة، بالمعرفة، بالعبرة. وكان دائما يقال هذا المثل إنه ما أعز من الولد إلا ولد الولد، نظرا لغلاوة هذا الطفل عند الأجداد، سيما عندما يكونوا تقاعدوا من وظائفهم وليس لديهم أي مثلا هناك انشغالات كما كانت من قبل، فيتفرغون لهؤلاء الأحفاد ويشعرون معهم بأنهم صغار من عمرهم. هذا مفيد أيضا للأجداد لأنهم يعطيهم حيوية أكثر، يعطيهم هذا الاندفاع، يعطيهم التفاعل والتفاؤل، لذلك هي علاقة يستفيد منها كلا الطرفين. وأيضا بسبب الظروف المعيشية والاقتصادية والأمنية الصعبة التي تمر بها كل أغلب دول العالم، نقول بأنه الوالدين إلى جانب عدم الوعي والنضج عند الكثير من الأهالي قد استقالوا من مهامهم، فتلقف هذا الموضوع وتلقاه الأجداد، فترونهم بأنه في كثير من الأحيان يتدخلون في كل شاردة وواردة خوفا على أطفالهم، أو لربما يجدون أن الأبناء لا يتصرفون بالطريقة المثلى في التربية، وهذا من محبتهم وليس كرها بالأحفاد أبدا. فهنا تقع المشكلة بين الآباء وما بين الأبناء حول كيفية التعامل والتربية مع الأحفاد. نحن نعلم بأنه دائما الأجداد يتغاضون عن سيئات الأطفال أو عن زلاتهم أو عن أخطائهم بدافع المحبة الزائدة والعطف، وهذا أيضا يعتبر من الأخطاء، لكن يعني شيء يتعلق بالعاطفة. لذلك من الضروري لكي نتفادى ونتجنب المشاكل التي قد تقع إلى حد القطيعة ما بين الأبناء والأجداد، أن يكون هنالك هذا التفاهم وهذا الحوار بين كلا الطرفين بكيفية التعامل مع الأحفاد، لكي لا يشعر الوالدان بأن مهمتهما قد انتهت وبأن الأجداد أخذوا هذه المهمة عنهم. فبطريقة التفاهم والحوار وتوزيع وتقسيم الأدوار يمكننا أن نربي هذا الطفل بطريقة سليمة صحية متوازنة، وهذا ما نسعى إليه دائما، أن يكون يتمتع الطفل بصحة نفسية معافاة.
نعم دكتورة نسرين نجم، باحثة اجتماعية وعلم النفس، كنت معنا من لبنان ولكم منا كل التقدير.
معكم على الهواء، الأسرة هي القلب النابض لكل مجتمع، ولكي نضمن سلامتها نتوقف عند الموضوعات والتحديات النفسية والتربوية والاجتماعية التي تعنى بالأسرة والمجتمع، وذلك في برنامج معكم على الهواء. معكم على الهواء مناقشة شفافة وتقديم للحلول والبدائل الممكنة، وذلك من خلال استضافة الخبراء التربويين والمتخصصين الاجتماعيين ليكون جسراً بينكم وبين كل ما يهمكم أسرياً. معكم على الهواء.
تحية طيبة لكم مستمعين الكرام. الشكر للأستاذة نسرين نجم، الباحثة الاجتماعية والخبيرة في علم النفس، كانت معنا من بيروت، حدثتنا في هذه المداخلة وهذه الحوارية. شكرا جزيلا لها. وانتقل في هذه اللحظات لأستمع إلى هذه المشاركة من الأخ عدنان بلجيكاض من العراق، يتحدث لنا عن الموضوع بهذه المشاركة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله الطيبين طاهرين. السلام عليكم أعزائي مستمعي ومستمعات إذاعة طهران قسم العربي برنامج معكم على الهواء. طبعا تحياتي لكم وإلى كافة مستمعي ومستمعات البرنامج وإلى المخرج وإلى مقدمي البرنامج. طبعا نشاهد دائما في الأسرة دائما تكون الاهتمام من قبل الجد أي أبو الرجل، حيث يعني نشاهد اهتمام الجد بأولاد الابن، نرى دائما يكون عطوف عليهم ودائما يعني يقدم لهم المساعدة، وأكثر يعني نشوف الجد أكثر حنان احتمال يعني من الأب، لأن هو بشكل ما يقول أكو مثل يقول ابن الابن هو يكون دائما عزيز. فنشاهد الجد دائما يكون حنون على الأطفال، أو سواء أطفال أو حتى لو كانوا كبار يعني بالغين من 20 أو 25 سنة بالعمر، ونشاهد يعني دائما هو يكون حنون ودائما يعطف عليهم ودائما يقدم لهم مساعدة، ودائما أكثر الشباب يعني يلتجون إلى الجد يعني من خلال النصيحة، من خلال الإرشاد، من خلال التعليم، من خلال التوجه الديني. نرى دائما الجد مدرك يعني بالحياة، يعني نشوف فاهم بكل القضايا سواء كانت الدينية أو الاجتماعية، أو ودائما نرى الجد يعني علم الأولاد الابن على التربية الصحيحة وعلى الصلاة وعلى الصوم وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وطبعا له دور فعال جدا في تربية الأسرة وفي تقويم أولاد الابن. تحياتي لكم جميعا، عدنان بلجيكاضم العراق الكوت.
شكرا جزيلا أخي عدنان، بارك الله بك، وتحية طيبة على هذه المشاركة الصوتية التي استمعنا إليها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع الجدين وتدخلهم في حياة الأحفاد مهم جدا وضروري، فهم قد يكون محبتهم لهم أكثر من الوالدين، وهذه عن تجربة اشتهى مع جدتي التي ربتنا وكانت هي الأم بدل الوالدة التي قد توفت منذ صغري. وأيضا أنا الآن في عمري هذا أنتظر أحفاد إن شاء الله، وأشعر أني سأعزهم وأحبهم وربيهم قد يعني يفوق تربية أولادي بحكم العمر والتجارب، وأوافق الرأي. ومن المهم جدا تدخل الجدين في تربية الأحفاد، ومن الله التوفيق للجميع إن شاء الله. أختكم أم لقاء من العراق.
أيضا نشكر الأخت الفاضلة أم لقاء من العراق على هذه المشاركة. موضوع طبعا تدخل الأجداد في تربية الأحفاد، مستمعين الكرام، لربما البعض يراها من المشاكل المثارة، هي حالة طبيعية جدا. طبعا أكيد الأب الأم يعني ينظرون إلى تدخلات الجد والجدة، خاصة إذا كانوا يعيشون في مكان واحد في وسط محيط يعني يستمتع الأحفاد بالحب والرعاية والحنان والتدليل والمعرفة من الأجداد، يعني يفرحون ويستمعون لقصصهم التراثية، ينسجمون بحكاياتهم وطبعا الدافئة، بينما الأجداد قد زالت عنهم ضغوط العمل، الحاجة المستمرة لسداد متطلبات الحياة، هم يتصرفون بهدوء، رؤية حكمة لديهم قد تصل إلى حد التدليل الزائد وعدم مصارحة الأبوين، وهذا يفعل حقيقة الأحفاد عندما يفعلون الأخطاء. الطرف الثالث والآباء، يعني الزوج والزوجة هم أصحاب المشكلة، نجدهم يعني يرفضون دور الأجداد والجدات بحجة إفساد الأبناء بالتدخل السلبي مثلا في طريقة تربيتهم لأبنائهم. سوف نخصص وقتا إن شاء الله طيبا وثمينا في هذا البرنامج للحديث أكثر وأكثر عن هذا العنوان وما يتم طرحه من المشاكل، لكن دعونا في هذه اللحظات نتوقف، وضيف لقائنا الآن يرفع أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، ونسألكم الدعاء.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والنجاة من النار ومن كل بلية، والفوز بالجنة والرضوان في دار السلام وجوار نبيك محمد عليه وآله السلام. اللهم ما بنا من نعمة فمنك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال مستمعينا الأفاضل، وأهلا ومرحبا بكم. نعود إلى لقائنا معكم على الهواء، وعنوان حديثنا تدخل الأجداد في تربية الأولاد. نعم أحبتنا، وطبعا بعض الآباء والأمهات عندما يرفضون حقيقة أعطاء سلطاتهم مسؤولياتهم لأحد يعني مهما كان، لكن من الممكن الاستفادة من الأجداد لتحقيق بعض الأغراض. يعني أحيانا وكثيرا ما نرى هذه المسألة طبيعية في حياة الأجداد، يتمتعون في تربية الأبناء أو أبناء الأبناء في الغالب، ويكون غير واثقين حقيقة من قيام ابنه أو زوجته بهذه المهمة، أو زوجته يعني بهذه المهمة. إذا كان التقاعد الوظيفي للجاد مدعاة للاضطرابات النفسية، فالتقاعد الأسري يؤدي إلى النتيجة نفسها تقريبا، ويصعب عليه أن يفقد السلطة فجأة. يعني للزوج أو الزوجة يعني مشكلتهما أنهما يريان أن ذلك تدخل في صلاحياتهما، وهذا يعني مما يعني عجزهما. لا ليست كذلك. استمرار الولاية عليهما من قبل الكبار الحاجة إلى دعم خارجي. قد تكون بالفعل هذه الأمور بعضها موجودة، لكن تدخل الأب والأم سواء من ناحية الزوج أو الزوجة يعني يذكره بذلك، وهذا أمر مرفوض نفسيا. أما بالنسبة للأبناء فإننا نعتقد أنهم لا يفهمون هذه الصراعات، لكنهم يفهمون، يستثمرون هذه الصراعات لصالحهم، وأحيانا يلعبون على الوتر الحساس في هذا الجانب. يتم ذلك باللجوء إلى المصدر الذي ينافس الآخر في الاهتمام بهم، ويتعاملون مع المحيط الاجتماعي بما يشبع رغباتهم. فبالتالي هذه الحالة أيضا تكون ضرورة لوجود حقيقة هذا التدخل أو هذا النوع من التربية، وفي المقابل أيضا نحتاج إلى حدود في تدخل الأجداد في تربية الأبناء، وهي تختلف من عائلة لأخرى. نتوقف ونستمع هذه الفقرة الإنتاجية في هذه اللحظات.
على الهامش.
السلام عليكم مستمعينا الكرام. يعد تدخل الأجداد في تربية الأحفاد مسألة تثير الكثير من النقاش داخل الأسر الحديثة، إذ يحمل هذا التدخل في طياته جوانب إيجابية وأخرى قد تكون سلبية بحسب طبيعة العلاقة بين الأجيال وطريقة إدارة الأمور داخل العائلة. فالأجداد يمثلون جسرا حيا بين الماضي والحاضر، وينقلون للأحفاد قيم العائلة وعاداتها وتجارب الحياة التي اكتسبوها عبر السنين. ومن هذا المنطلق فإن وجودهم إلى جانب الأبناء والأحفاد يمنح الأسرة دفئاً خاصاً وشعوراً بالأمان والارتباط الجيلي العميق، كما أن مساعدتهم للوالدين في تربية الأولاد تخفف من أعباء الحياة اليومية وتوفر نموذجاً إضافياً للحنان والرعاية. لكن في المقابل قد يؤدي الإفراط في التدخل إلى صراعات تربوية بين الجيلين، خصوصا عندما يحاول الأجداد فرض أساليب تربوية تقليدية لا تتماشى مع متطلبات العصر الحديث أو مع قناعات الوالدين. هذا التباين في وجهات النظر قد يربك الطفل الذي يجد نفسه بين قواعد مختلفة، مما يضعه في مواجهة حيرة سلوكية ونفسية. لذلك لا يمكن القول إن تدخل الأجداد في التربية مطلوب أو مرفوض بشكل مطلق، بل إن الأمر يعتمد على حدود هذا التدخل وطبيعته. فالحل الأمثل يكمن في تحقيق التوازن والتفاهم بين الأجيال، بحيث يشارك الأجداد بتجربتهم الغنية دون أن ينتزعوا دور الوالدين، في حين يتكامل الدوران بحكمة واحترام متبادل، تتحول مشاركة الأجداد إلى قوة إيجابية تساهم في بناء شخصية الأحفاد وتماسك الأسرة عبر الزمن.
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، وأيضا للزميلة شيماء التي قدمت لنا هذه الفقرة الإنتاجية. نحن معكم في هذا البرنامج، وعنوان حديثنا تدخل الأجداد في تربية الأولاد. إلى ضيفنا الكريم الذي يلتحق بركبنا في هذا اللقاء وهذه الدقائق، الدكتور مسعود فكري، الأستاذ الجامعي والباحث التربوي من طهران. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، طابت أوقاتكم، حياكم الله.
أهلا ومرحبا بكم، شكرا للانضمام إلينا في هذا البرنامج وإتاحة الفرصة لنا. دكتورنا الكريم، عندما نتحدث عن تدخل الأجداد في تربية الأولاد، والبعض يراه ضروري والبعض يراه لابد من وضع حدود له حسب العائلة، أتساءل أنا عن الحدود المناسبة لتدخل الأجداد في تربية الأحفاد حتى لا يحدث تعارض مع دور الوالدين دكتور.
طبعا بداية لابد أن نأخذ فكرة عن قضية التربية، خاصة تربية الصغار. إن تربية الصغار عملية معقدة بحاجة إلى توفر عناصر مختلفة أو المكونات الأساسية لنجاح هذه العملية. لا. طبعا هناك استعدادات مسبقة بالنسبة إلى التربية، وهناك عوامل متدخلة مباشرة، وهناك أهداف وغايات. طبعا إذا نظرنا إلى قضية التربية من هذا المنظور، فنلاحظ أن مسؤولية العناصر المتدخلة التي تتدخل وتباشر وتشارك في هذه العملية لابد وأن يكون بشكل محدد. إن الأبوين أو الوالدين وكبار أعضاء الأسرة كلهم لهم تأثير مباشر، مهما كان إيجابيا أو سلبيا، على تكون هذه التربية. ولذلك أولا لابد أن يكون هناك خريطة أو يعني حدود مرسومة من قبل الوالدين، وإن هذا يبدأ من مرحلة الاستعداد. فالوالدان إذا كانوا على استعداد لتقبل مسؤوليتهما تجاه تربية الأولاد منذ ولادته وحتى قبل الولادة، هناك تعاليم وهناك وصايا وهناك إرشادات دينية وحتى تربوية تشير إلى أن هذه المرحلة، حتى مرحلة قبل الولادة، كيف لابد أن تكون الأم، تكون الوالدة من الجانب النفسي أو من الجانب الجسدي أو حسب التعاليم الدينية، كيف لابد أن يكون على منهج التمييز بين الحلال والحرام وما شابه ذلك. نأتي إلى مرحلة بعد الولادة. مرحلة بعد الولادة يعني طبعا الطفل يكون تحت تأثير خلقيات وسلوك وحتى نوع من التعاطف الموجود بين أعضاء الأسرة وبينه. فلذلك إذا كان يجد ما يساعده على اتجاه صحيح وتلقي هذه المبادئ، لكن لا بشكل دروس، لا بشكل يعني تعاليم، لأن التعاليم تبدأ من مرحلة الدراسة في المدرسة. وقبل ذلك إن هذه المرآة السلوكية للوالدين وللآخرين، طبعا هذه المرآة تعكس على شخصية وعلى تكون هوية الفرد. نأتي إلى دور الأجداد في هذا الموضوع. طبعا لا شك أن الجانب المسؤولية أولا وقبل كل شيء يعود إلى شخصية الوالدين، يعني مهما كان الأجداد من جهة الأم أو من جهة الأب، إن لهم الدور الثاني. لكن السؤال المطروح من قبل جنابك، هل الجدين أو الجد والجد من قبل الأم أو الأب لهم دور في تكوين هذه التربية؟ أنا أجيب بمقدمة. يعني كثيرا من الأوائل والأسر لديهم علاقات أسرية وثيقة جدا، لأنهم أثناء أيام الأسبوع دوما ممكن أن يكون هناك حضور من قبل الجدين في داخل الأسرة، أو لا زيارات متبادلة بين الوالدين والأولاد وجدهم. فكيف يمكن أن يكون هذا باتجاه تلك العملية التي أنا ذكرتها بأنها تربية عملية معقدة مهمة؟ هناك يعني من الأصول التربوية المهمة يقولون لابد أن تكون التربية خاضعة لتوجيه واحد. يعني إذا كانت هناك أهداف تربوية للتربية الأولاد، إذا كان هناك اتجاهات متفرقة متبعثرة، لا يمكن أن تنتهي هذه التربية إلى نتائج صالحة. لماذا؟ حتى إذا كانت هذه الاتجاهات صالحة، لكن بما أنها لا تكون باتجاه واحد، فيمكن أن يكون هناك نوع من عدم التركيز في شخصية، في تكون شخصية الطفل. فأعتقد إذا كان هناك، أولا لابد أن نأخذ مبدأين أساسيين في موضوع تربية وموضوع تدخل الأجداد أو الجدين في تربية الأولاد. المبدأ الأول أن يكون هناك رسم نوع تصرفهما أو سلوكهما تجاه أحفادهم أو أولاد أبنائهم، لابد أن يكون باتجاه الذي يرضاه ويقبله ويرسمه الوالدان، لا أن يكون هناك نوع من نوع من التخالف بين الاتجاهين. هذا النقطة. نقطة ثانية، لا شك بأن الجدين لديهما نوع من العاطفة، ربما تكون هذه لأنهم يعيشون في يعني أعمار كبيرة من الطبيعي، طبعا أكثر من 50 أكثر من 60، نوع من العاطفة والتعاطف تجاه أحفادهما. لكن لابد أن لا يمنع هذا التعاطف من الإرشاد الصحيح، من التوجيه السائب والمناسب لأحفادهما. أحيانا مثلا الأحفاد يطلبون أشياء أكثر من الضروري ومن اللازم، فتوفير هذه الإمكانيات بدون أن يكون هناك تنسيق بينهم وبين الوالدين يضر بتربية الطفل. فإن الطفل يشعر بأن هناك بيئة خارج عن الحدود، ممكن أن يفعل ما يشاء ويطلب ما يشاء، وأن هذه البيئة هي بيئة بيت الجدين. فلذلك أولا الاتجاه المشترك بين الوالدين والجدين. والنقطة الثانية طبعا تحديد الحدود العاطفية بين الجدين وبين الأحفاد، أن هذا إذا كان بهذين المبدأين يبدو أنه يكون تأثير إيجابي على تربية الأولاد.
طيب أكيد يعني سنرى يعني آثار نفسية واجتماعية على الطفل عندما يجد نفسه بين توجيهات ونصائح متباينة، أو ما أشرتم إليها اتجاه متبعثرة. كيف تكون هذه الآثار النفسية والاجتماعية في المستقبل؟
طبعا لا شك أن كل إنسان يعيش في فترة زمنية محددة، أن أعمار الجدين تقتضي بأنهم يعيشون في فترة قبل الوالدين، يعني ممكن حتى نصف قرن هناك فاصل زمني أو أقل، أو تقريبا حوالي هذا القرابة هذه الفترة الزمنية. فلا يمكن أن يتصوروا ما كانوا يرغبون فيها أيام طفولتهم بما يرغب إليه الطفل في هذه الفترة الزمنية. فأحيانا يسبب نوع من الإزدواجية برأيي، لأن مثلا حتى إذا كان الجد يتذكر أيام طفولته ويشعر بأنه يحتاج إلى بعض الألعاب، يحتاج إلى بعض أدوات اللعب وما شابه ذلك، أحيانا يوفره للطفل ظنا بأنه يرغب فيه، ولكن إن طفل ممكن أن يتلقى منه تأثيرا سلبيا من هذا الموضوع. لماذا؟ لأن على سبيل المثال مثلا الآن كبار السن لا يرغبون في متابعة الأفلام للرسوم المتحركة والكرتونية الموجودة، طبعا إن الأطفال يحبون ذلك. على الأكثر من ذلك أن الكبار يحبون الاجتماع العائلي والحضور في المنتزهات والتفرج وما شابه ذلك. فلا يمكن للأجداد أن يتلقوا هذه المشاعر الموجودة للطفل في هذه الفترة الزمنية بشكل دقيق، ولذلك أحيانا يختارون أسلوبا للتعامل مع الأحفاد لا يوفر لهم نتيجة صالحة لهم. فلذلك عندما أنا أقول مثلا الآن ساعات النوم، أنتم تلاحظون أن الأطفال بحاجة إلى أن يكونوا محددين في إدارة الوقت في حياتهم، أن يناموا في ساعة مبكرة وأن يستيقظوا في وقت مبكر، وإذا كانوا يريدون أن يذهبوا إلى روضة الأطفال كيف لابد وأن يستعدوا للذهاب وما شابه ذلك. فتلاحظون أن إدارة الوقت لدى الأطفال حسب ما يراه مناسبا الوالدين لتربيتهم يختلف أما يعني يفكره ويختاره كبار السن. فلذلك هذا ممكن أن يكون له تأثير اجتماعي مختلف، لأن الإنسان الكبير يحتاج إلى نوع من التصرف يختلف عن ما يحتاج إليه الصغير في حياته.
دكتور، أيضا في سؤالي الأخير أتساءل يعني تدخل الأجداد في تربية الأولاد بين الأسر الريفية والآن الحياة الحضرية، ممكن هاي المجتمعات التقليدية والحديثة أيضا تأثر؟ وإذا أردنا أن نضع سبل يعني للحوار والتفاهم لضمان تربية سليمة ومتوازنة، ماذا علينا أن نفعل؟ طبعا
يعني المستوى الحياتي من بيئة إلى بيئة ومن مجتمع إلى مجتمع يختلف تماما. كما تفضلت إن الحياة القروية حياة بسيطة ربما يعني تقتضي هذه الحياة نوعا من التصرف والسلوك تختلف عن الحياة الاجتماعية في المدن الكبيرة. ولذلك في القديم أو في قديم الزمان كانوا نلاحظ أن يعني كثير من العوائل الريفية تحاول أن تعلم أولادهم نفس المهنة التي كانوا يمارسونها ويزاولونها في حياتهم. مثلا إذا كان الفلاحا ومزارعا كثيرا ما يحبون أن يكون الطفل أو الولد على نفس المهنة. حاليا لا، إن المقتضيات والعناصر الاجتماعية تختلف تماما، ولذلك لابد ونأخذ بعين الاعتبار هذا الحديث المعروف الذي يقول أدبوا أولادكم بآداب الزمان فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم. فإن هذا الحديث يريد أن ينم عن واقع اجتماعي. ما هو هذا الواقع الاجتماعي؟ الواقع الاجتماعي يعني إن الظروف قد تغيرت، إن الأسباب المؤثرة خاصة على نفسية الإنسان وعلى الجانب الاجتماعي قد تغيرت، فلابد أن نلاحظ هذه المتغيرات في حياة الطفل لتكون التربية متناسقة مع هذه الظروف. نعم، ليس بمعنى أننا كما يقولون عيش حياة هلامية، لا يعني نتغير بكل ظروف، لا، هناك أهداف هناك قيم في التربية، لكن لابد وأن تكون هذه يعني تطبيق هذه الأسس التربوية وفقا للظروف التي يعيش فيها الأولاد والأطفال.
نعم، شكرا جزيلا لكم دكتور مسعود فكري الأستاذ الجامعي والباحث التربوي من طهران، توقفتم معنا في هذا اللقاء، حياكم الله دكتور.
أتمنى لكم كل توفيق.
أهلا ومرحبا بكم.
إشارات تربوية. أهلا بكم مستمعينا. فيما يخص بمسألة تدخل الأجداد في تربية الأولاد، نطرح لكم بعض الحلول التي تساعد الوالدين والجدين. الأمر الأول، من الضروري أن يفهم الآباء والأجداد أنهم إن تفهموا سارت الأمور بشكل جيد، وإن اختلفوا فسيلتف كل منهم حول ذاته كنوع من الدفاع عن النفس. وإذا أردنا أن تستقيم الأمور على كل فرد أن يبدأ بنفسه أولا، ولا أقول إن الأب عليه أن يفعل كذا أو الأم عليها أن تفعل كذا، بل أبدأ بما هو مطلوب مني. الأمر الثاني، أن أفهم كل سلوكيات الآخر من منظور إيجابي ولا أؤول الأمور تأويلا سلبيا. الأمر الثالث هو القيام بالأدوار المخالفة، وذلك بأن أضع نفسي مكان أبي أو أمي لأفهم ظروفهما، وخير الناس أعذرهم للناس. الأمر الرابع السلوك الإيجابي، بأن يتفهم الولد أن أبويه لهما حق عليه،
ولا بد أن يجلس معهما ويناقشهما ويخصص لهما الوقت الكافي. الأمر الخامس، احترام الكبير وأن تشعر أن لكل إنسان قدره وقيمته، فقد لا تساوي بين أولادك، ولكن احترام السن واجب، وبالتالي تنتقل هذه السلوكيات للأحفاد. الأمر السادس والأخير هو الدعم بمعنى تعزيز السلوكيات الإيجابية، فلو قامت زوجتك بموقف إيجابي تجاه والديك فلا تتجاهل هذا السلوك بل امدحه، ولا تتحرج من مدح نفسك إذا قمت بعمل مماثل. شكرا لطيب المتابعة وإلى الاستوديو.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة إلى كادر إذاعة طهران العربية، إلى المقدم، إلى المخرج، إلى كل مستمع إذاعتكم الكريمة. اليوم الوضع في تربية الطفل عندما يكون الأب غير ناضج بحالة الشبابية ويصير عنده بنت أو ولد، فالجد ينطي طابع الأب الحقيقي أو الأب الروحي للطفل أو للحفيد، فإن لاحظه أكو تقاليد لا يمكن أن يضعها الأب لطفله غير موجودة في داخله لكن موجودة في داخل الجد والجدة. إذن الجد والجدة هم الأساسيين في تربية الأب وتربية ابن الأب، فنلاحظ أكو تفاوت. تفاوت هذا إيجابي جدا عندما يضع الجدة أو جد حفيدهم على طريق الترتيب القديم. لا نقول إنهم قدماء، لا بالعكس، أكو أمور قديمة جدا مع الأسف الشديد يجوز تنقرض في أجيال تأتي بعد أجيالنا، وهذه الترتيبات الموجودة قديما تعطي طابع شخصية محترمة، تنطبع إيمان حقيقي، تنطبع الصدق في التعامل مع الناس. فأنا أشجع الجد والجدة أن يرعوي تربية الطفل من خلال وجودهم في البيت، من خلال تواجدهم، من خلال بعض الأمور الخاصة بالجد والجدة، لأنهم مارين في تجربة قديمة علمتهم الحياة، الوضع الذي كيف يربى الطفل. فتربية الجد والجدة للطفل أنا أعتبر شيء إيجابي وليس سلبي. فنسأل من الله أن يحفظنا وإياكم، يحفظ آبائنا، يحفظ أولادنا، حتى نستقيم على طريق الهداية، طريق الحق، طريق الترتيب الصحيح. وشكرا جزيلا لكم، أخوكم عبد الحسين الشريخي من العراق.
شكرا جزيلا أخي عبد الحسين الشريخي من العراق على هذه المداخلة. هذا الاختلاف مستمعينا الكرام حول أسلوب التربية يعني ليس له حل نهائي، لا بد من التفاهم حوله، أن يكون هذا التفاهم بعيدا عن الأحفاد نفسهم. يعني نفهم دور الأجداد في الرعاية النفسية والمشورة والتدليل المقنن، ودور الآباء هو التربية. الزوجة تدرك أن زوجها الذي اختارته من بين كل الرجال قد ربته هذه الأسرة التي ترفض نصيحتها في تربية أبنائها، وعلى الآباء كذلك، يعني أن يفهموا أن الأم وأمها وحتى أب الزوجة هم الذين ربوا هذه الزوجة فيفعلون بهذه الطريقة ما كانوا عليها. أن يكون الحفيد قريب من الأجداد أمر طبيعي، ما تقوم به الأجداد مع الأبناء من تدليل يعود إلى حبهم حقيقة لهم، ومن المفروض أن لا يغضب الآباء. في حال حدوث تعارض حول هذه المسألة لا يكون النقاش أمام الأبناء، يجب أن يتم التفاهم بالحسنى يعني، وأن تحاول الأم أن تستفيد من الجد أو الجدة، لأن فيها الكثير من الخيرات والبركات حقيقة هذه الحالة، لأنهما أكثر حرصا عليهم من الآخرين الذين يأتون أحيانا لتقديم النصائح والتربية. حتى الأمور الدينية والجوانب الدينية والعادات والتقاليد أكثر يتعلموها من الأجداد والجدات. الحل هو الحديث مع عدم وجود المخاوف في هذا الجانب، ولا أن تكون الحساسية أكثر وزيادة عن حدها، هكذا نقول. يمكن الاتفاق مع الجدين على قواعد توجيهات واضحة للتربية، والأباء يكونوا على استعداد للنقاش مع الجدين دائما إذا خالفوا القواعد والتوجيهات اللي اتفقوا عليها، طبعا مع التغييرات اللي تصير في العمر لدى الطفل، ويتعلم الطفل منهم ومنكم كذلك، واحترام القواعد، احترام التوجيهات. لا ننسى أن الأجداد يعني تغلبهم لغة الحب دائما في تربية الأحفاد، ومن نجح في تربيتك أنت لابد أنه سينجح في دعمك لتربية أبنائك. هذه للختام قلناها مستمعينا ومستمعاتنا، كل الشكر والتحية لكم لكرم المتابعة وجميل الإصغاء وللمشاركات الطيبة التي استمعنا إليها. وصلنا إلى نهاية البرنامج، حتى الملتقى نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السادسة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. عراقش يؤكد رفض طهران وقف تخصيب اليورانيوم واستعدادها لكل الاحتمالات. استشهاد مواطن فلسطيني في حي الشجاعية شرق غزة، والاحتلال ينسف مباني سكنية في خان يونس. سرايا القدس تنفذ عملية تفجير عبوات ناسفة في آلية عسكرية للاحتلال بمدينة نابلس. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي استعداد بلاده للتفاوض حول برنامجها النووي السلمي، مضيفا أن هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق عادل، لكن واشنطن وضعت شروطا تعجيزية غير مقبولة. وأكد الوزير رفض إيران التفاوض على برنامجها الصاروخي قائلا: لا يمكننا وقف تخصيب اليورانيوم، وما لم يؤخذ بالحرب لا يمكن منحه بالسياسة. من جانب آخر قال عرقشي إن إيران أكثر استعدادا على كل المستويات، وأن الاحتلال سيتلقى هزيمة أخرى في أي حرب مقبلة، مشيرا إلى اكتساب تجربة كبيرة من الحرب الأخيرة واختبار الصواريخ في معركة حقيقية. استشهد مواطن فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص قناصة جيش الاحتلال في حي الشجاعية شرق مدينة غزة. وتعرضت خان يونس جنوبي القطاع إلى قصف بقذائف المدفعية والدبابات ضمن مسلسل خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار. مصادر فلسطينية أكدت استهداف الأجزاء الشرقية من خان يونس بغارات جوية بالتزامن مع قصف مكثف لزوارق الاحتلال الحربية، لافتة إلى إطلاق جيش الاحتلال وابلا من القنابل الدخانية على بلدة عبسان وبني سهيلة في جنوب قطاع غزة. إلى ذلك نفذت وحدات الكيان الإسرائيلي عمليات نسف لبنايات سكنية عدة في مدينة غزة. طالبت كتائب